من يخرج يده من كم العباية هل تقبل صلاته؟ هو صح، انا مش متصور يعني ايه يخرج يده من كم العباية، يعني يكون في عباية وهو ايده طالعة من الكمام عادي، مفيش حركة، مفيش يعني مفيش اشكالية في هذا. هي في هيئة ان شاء الله هبقى نتكلم عليها من الهيئات المكروهة في الصلاة اللي هو اشتمال الصماء، وهبقى نتكلم عليها بالتفصيل، لكن ده ملوش علاقة بيها. لكن عادي ممكن الانسان يلبس العباية ويطلع ايده من ايه من كمام العباية، مفيش مشاكل ان شاء الله. هل تجوز الصلاة مع كشف الكتف؟ في عندنا هنا تفصيل في مسألة كشف الكتف، فالعلماء قالوا مطلوب ستر ولو جزء من الكتف، ولا يشترط كشفه، ولا يشترط ستره كله، لأن الحديث المذكور أن يجعل على عاتقه شيء، ولا يشترط ستر الكتف كاملا. والأكمل طبعا أن يأتي الإنسان بأكمل الهيئات، بأكمل الهيئات، وحتى مع مسألة اللي هو كشف الكتف، يعني كثير من أهل العلم يقولون أنها لا تبطل معها الصلاة حتى لو كشف الكتف، يعني هنفصل فيها إن شاء الله. لكن بداية المطلوب منه حتى يدخل في يعني اللي هو لا يصلي الرجل وليس يعني كاشفا لعاتقيه أو ليس على عاتقيه منه شيء، فلا بد أن هو يكشف يعني يغطي ولو جزء من الصلاة. لكن بصفة عامة زي ما ذكرنا، لو هو سطر جزء من الكتف فهذا لا بأس به. لكن على كل، احنا بنتكلم على شكل الايه الاكمل. الزينة كما ذكرنا ليس مجرد الستر او كده، لا، الانسان يأتي بافضل ما عنده وافضل زينة. مسألة النقاب تكلمنا عليها بالنسبة هو فرض ولا لا، وفصلنا فيها، والراجح عندي انه فرض. هل الصوت من العورة؟ صوت المرأة ليس بعورة مطلقا، انما المطلوب من المرأة الا تخضع بالقول، يعني مش مطلوب ان المرأة ما تتكلمش خالص، ولا ان هي ما تسمعش صوت الرجال خالص، لكن المطلوب الا تخضع بالقول. والخضوع بالقول معناها الايه، ترقيق الصوت والخضوع به، بحيث ان يكون فيها شيء من تحريك الايه، تحريك الغرائز، تحريك الشهوات والكلام ده كله، او وجود يعني ايه طمع فيها وهكذا. يعني تغطية قدم المرأة أثناء الصلاة فيها خلاف، والراجح فيه من أقوال أهل العلم أنه ليس بواجب، لا يشترط تغطية الإيه القدم في الصلاة، وهنعرف إن شاء الله تعالى تفصيل المسألة فيها. لكن جمهور أهل العلم على اشتراط التغطية، يعني الأخذ بالأحوط فيه هو أن تغطي المرأة قدمها أو لا. لكن هل تلبسه المرأة من باب الاستحباب؟ بالنسبة لي ده بالنسبة للنقاب، يعني أنا عندي أنا بدين للأسف. هي المسألة محتاجة حسم من ناحية الوجوب والاستحباب. يعني أنا بالنسبة لي إذا تدينت لله، أنا بتكلم عليا أنا، لأن مسألة النقاب مش أنا اللي هلبسه، لكن أنا كرجل قيم في بيتي لي زوجة ولي ابنة، فأنا المسؤول عنهم، فأنا هلبسه لهم ديانة لله. أنا اللي هأسأل، يعني حتى لا أنا شخصيا، أنا لو زوجتي مش مقتنعة بالنقاب هلبسه لها غصب عنها. ليه؟ لأن أنا بتدين لله بالوجوب، ده اللي بتدين لله به. وكذلك كل امرأة أنا سأسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فدي مسألة ديانة للرجل وللمرأة. وكذلك المرأة إذا تدينت لله بالوجوب غير ما تدين لله بالاستحباب. فأنا بالنسبة لي أنا بتدين لله بالوجوب، يعني هذا ما أدين لله به. وحتى بالنسبة لمن لا يتدين لله بالوجوب، فطبعا يعني المسألة مش محتاجة مننا أي يعني إجهاد ذهن، بحيث إن نرى إن الأجواء العامة اللي إحنا يعني فيها حاليا تستدعي بالفعل إن المرأة تستر نفسها، وهذا أكمل الأحوال لها وهذا أرفع المقامات لها. في بعض البنات يا شيخنا بتستغل النقاب عشان تعمل ما دماغها. طب وماله؟ طيب هو وجود أصلا، وجود شيء يعني عارض لا يقدح في الأصل نفسه، وجود شيء عارض لا يقدح في الأصل دي اسمها عوارض. وكون إن في حد بيستغل شيء من الدين استغلال خطأ، يبقى الحل إن احنا نشيل الخطأ، ولا الحل إن احنا اسمه ايه ده نلغي. يعني مثاله، لو انت عندك دلوقتي، ما في واحد بيجي نصاب بيلبس لبس ايه، لبس ضابط وينصب على الناس، ليه ما فيش واحد بني آدم طلع واتكلم وقال يبقى لابد ان احنا نلغي الزي العسكري؟ محدش قالها خالص، لم يقل به اي بني آدم ولا يجرؤ. فالزي العسكري مقدس، والزي الذي شرعه الله ليس بمقدس، ما لكم كيف تحكمون؟ فسبحان الله، يعني دي شبهات اتفه من هي اصلا من هي تتكلم بيه. ما هو على نفس الكلام ده، هو طب ما هو في واحد بيخش يصلي في المسجد علشان يضحك على الناس ان هو من اهل التقوى وياخذ منهم فلوس، الغي الصلاه. في واحد بيضحك على الناس وبيطلع يحج عشان يتقال عليه حاج، الغي الحج. هنهرج؟ ما عادش دين بقى خلاص. اذا كان في امور الحياه لا تستقيم هذه الايه التشغيبات. فدي لحظه يا جماعه، دي في حاجه اسمها الشبهات، دي اسمها شبهات. فدي شبهات، وشبهات تافهه، يعني اتفه من ان تناقش اصلا. يعني كشف العوره عند المراه النصرانيه، هو العلماء قالوا بالنسبه للمراه النصرانيه فصلوا في حالها هي، يعني قالوا لو هي امراه يعني محترمه وثقه بالنسبه لمن حولها بتعامل معامله المراه العاديه، فيعني يكشف لها مواضع الزينه. اما لو كانت مستوره الحال ما احناش عارفينها اخبارها ايه، او مشهور عنها مثلا شيء من عدائها او بغضها للمسلمين والمسلمات، فيتحفظ وتعامل معامله الايه الرجل. قال يعني هناك من قال حتى يعني لا يكشف الوجه عنها، يعني لا تكشف وجهها عندها حتى لا يعني تهتك محارم المسلمين وتصف هذه المرأة عند غير المسلمين وهكذا. يعني هل يجوز للمرأة أن ترضع أمام أخيها؟ ده مبني على مسألة العورة بتاعة المحارم. فمن قال أن عورة المحارم من ما بين السرة والركبة فقالوا لا بأس بأن تخرج ثديها لترضع أمام المحارم، لكن الرأي الأوقع والأقرب أنها لا تخرج شيء من جسدها. ويعني حتى سبحان الله، يعني المرأة الحقيقة لا تفعل هذا أبدا، يعني حتى لو هي المرأة إيه، المرأة فاجرة حتى، يعني لا تتجرأ أن تفعل هذا أمام أخيها ولا أبيها، مثلا بتستر نفسها أو كده، بتستر موضع الإرضاع. يعني لبس البيجامة قدام النساء حرام؟ يعني هي مش مسألة، يعني هي مش مسألة الحرام من عدم، لكن احنا بنتكلم على هناك فارق ما بين الفعل في توصيفه الفقهي وبين الوصف الأكمل من ناحية الايه الجو العام المحيط اللي احنا هننزل فيه الفعل. يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي لو هي يجوز لها ان هي تكشف بعض من جسدها امام الايه امام النساء، هل معنى هذا انه يترخص بقى ونلبس افخر ملابس؟ و يعني ربنا يهدي بعض النساء، بتلاقي حفلات بتقام علشان يقعدوا، دي تلبس السواريه ودي تلبس السواريه ودي تشوف اخر تسريحه. هي مرأة ممكن تكون اصلا منتقبه، لكنها كثير من يرتدين النقاب لا يرتدينه يعني ايه عن اقتناع ولا عن ديانة. فهي ترى انا مخنوقة، هي بقى عايزة ايه تتفرغ شحنتها ده، فهتطلعها فين؟ تستغل اقرب فرصة ولا اقرب فرح ويطلعوا المواهب. يعني فعلى كل، احنا بنقولش ان هي مسألة الحرام ومش الحرام، لكن بنقول ما هو الاليق وما هو الاوجب. فمسألة لبس البيجامة كبيجامة، لو هذه البيجامة بمعنى اللي هو زي النوم العادي فلا بأس به، لكن لو هتكون مثلا زي النوم اللي بيكون في شيء من التخفف هنقول لا يجوز، فلا يجوز لها ان تبدي لها من زينتها الا ما ظهر منها. تكلمنا على مسألة حد العورة في الصلاة، مسألة الجلابية والبنطلون هنفصل فيها. وطبعا الاولى بالنسبة للرجال ارتداء الزي الواسع، ارتداء القميص وغيره مما يستر العورة تماما، لان ستر العورة على درجات، في منها ان يستر بحيث ان هو لا يرى وكذلك لا يوصف. هل يجوز الصلاة بالجوانتي؟ هناك ده بالنسبة للمرأة، لو أمام الرجال يجب ستر الإيه اليدين على قول من وجب ستر الإيه الوجه والكفين. طبعا هو في خلاف عندنا ما بين التوقيتات اللي احنا ذكرناه ده، توقيتات الجمهور، وفي خلافات بين الجمهور وبين بعض المذهب الحنفي، وهناك اختلافات اصلا داخل المذاهب كذلك. ففعلا هم عندهم اختلاف في توقيت صلاة العصر عننا، والراجح ان احنا اللي احنا بنتكلم عليه مسائل تغيير النية من الفرض الى نافلة وغيرها، دي مسائل يعني ايه متشعبة شوية، فكفاية عليكم العلقة بتاعت النية النهاردة، فهنقولها ان شاء الله في الايه في مبحث الصلاة. ما هو الترقيب؟ ما اعرفش ايه الترقيب اصلا، لعل في حاجة اتسمعت غلط. سجود السهو قبل ولا بعد التسليم؟ العلماء اختلفوا في هذا، وهنتكلم ان شاء الله على تفاصيله باذن الله تعالى لما نيجي نتكلم على سجود السهو. فهناك من قال سجود السهو يكون قبل الصلاة مطلقا، وهناك من قال بعد الصلاة مطلقا، وهناك من فصل، وده مذهب الإمام أحمد مذهب التفصيل، واللي هو الأقرب فعلا للإيه للسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف صلى وسجد قبل السلام، وهناك بعض المواضع سجد بعد السلام، فقال أنه يؤتى بالسجود على حسب كل حالة، وهذا هو الأقرب والأصوب، فهنعرفها إن شاء الله بتفاصيلها. بس بداية لحد ما نتكلم عليها بالتفصيل أقول لك، أيما فعلت فهو مجزئ، وهذا إجماع أهل العلم، أنك لو أتيت بسجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام اتفقوا على أنه مجزئ، فلا بأس بهذا. وأنا بالنسبة لي يعني أنا بفضل بالنسبة للأئمة المصلين يعني يعني برجح لهم ان هم ياتوا بسجود السهو قبل السلام حتى لا يحدث تشويش للمصلين، لان احيانا اذا سلم ثم اتى بالسجود بعد السلام يحدث به تشويش للمصلي، فبقول للائمه لا، خليك انت قبل السلام مطلقا، ثم بعد ذلك في صلاتك انت فصل كما شئت. ازاي نحسب منتصف الليل؟ كما ذكرنا، من الغروب الى طلوع الفجر، ثم تقسم على اتنين. لو نسيت اي ركن من الصلاة، ده برضه هنتعلمه ان شاء الله باذن الله في مبحث سجود السهو، كيف اتصرف لو نسينا ركن من الصلاة، علينا بالاتيان به، وكل ما بني بعد ذلك بعد هذا الركن المنسي ملغي. ركزوا في النقطة دي كويس، قلنا لابد من الاتيان بالاركان ولابد من الترتيب. طب انا نسيت الركوع وسجدت على طول، اعرف ان اخر حاجة صحيحة عندك هي قبل الركوع المنسي ده، فعليك ترجع بقى تجيب الركوع ده هو تكمل صلاتك بعد منها. وهنعرف ازاي ان شاء الله ان احنا نتصرف في حالات سجود السهو. مبحث سجود السهو قد يلتبس على كثير من الناس، بس هو مبحث سهل جدا على فكرة، لو عرفنا بس ان احنا نحط له ضوابط كده واساسات ونبني عليها، ان شاء الله باذن الله تعالى هتلاقي الامور سهلة جدا جدا. يعني تكلمنا على حكاية لبس البيجامة قدام النساء، يعني اشمعنى يعني اسمها لبس البيجامة قدام النساء؟ مس عورة الطفل، الطفل عند جمهور أهل العلم لا عورة له قبل السابعة، لا عورة له قبل السابعة. وهل يا ترى ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. لو وصلت الشيخ راقية، مسألة متى تحتسب الركعة برضو إن شاء الله هنفصل فيها، لكن هو على كل، علشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة لك، إدراك الركعة طالما أن الإمام، أنا يعني صورة المثال كالآتي، واحد دخل المسجد لقى الإمام راكع، جميل، هو عايز يركع، طب أول ما بدأ يركع كان الإمام بيرفع، طالما أن الإمام لم يستتم ويطمئن واقفا فعليك انت ان تركع، ما فيش بأس بهذا. كل ده امتى يعتبر انهى ركوعه؟ اذا استتم واطمأن واقفا، وان شاء الله هنفصل في المسألة دي ان شاء الله. لو دخلت مع الامام في الركعة وسجد سجود سهو، هل علي سجود السهو ام معه ام لا؟ طيب، هو العموم يعني الكلام ده بيتوقف على هو ركع قبل التسليم ولا بعد التسليم. لو طبعا لو ركع قبل التسليم انت كده ولا كده هتركع معاه، مفيش حركة، عشان كده انا بقول نخلي الائمة ايه يخلوا السجود قبل السهو حتى لا يلبسوا على الناس صلاتهم. لكن لو ركع بعد التسليم ده قصة تانية بقى، العلماء بيفصلوا فيها، هل يا ترى الذي دخل مع الامام ادرك معه الجزئية التي سهى فيها ام لا؟ وعلى كل يعني بداية أقول لك إيه، اركع معه ولا بأس بهذا، اركع معه ولا بأس بهذا، لكن هنفصل فيها إن شاء الله، هنفصل فيها متى يجب ولا يجب. فهو لو صل لو ركع لو سجد قبل التسليم أنت كده ولا كده هتسجد معاه، لأن القاعدة أن الإمام هو القائد بتاعنا في الصلاة، والمأموم تابع عليه أن يتبعه، إذا ركع فاركعه وإذا سجد فاسجده، ده لفظ عام. فعليك إن أنت متى دخلت والإمام على هيئة معينة بتصلي، خلاص أنت بتصلي، وهو مثلا فاتك ركعتين، فأنت بتصلي معاه ركعتين، وهو لسه دلوقتي تشهد وهيسجد سجدتين للسهو، اسجد معاه. طيب لو هو بقى هيسجد لما بعد التسليم، اعمل انا ايه؟ فالعلماء بيفصلوا فيها، قال لك اذا كان محل السهو انت حضرته معاه، فعليك ان تسجد معه. يعني انت اللي كان السهو بتاعه ده في الركعتين اللي انت حضرتهم، يبقى كده ولا كده يلزمك الايه؟ الركوع. واذا لم تكن حضرت معه فلا يلزمك ايه؟ الركوع معه. فمش عايز الخبطك دلوقتي، ان شاء الله هتتضح المسائل دي بايه بتفاصيلها ان شاء الله لما نيجي نتدارسها. لو اخبرني احد ان القبلة خطأ اثناء الصلاة، هل اعيد الصلاة من الاول؟ هقول لك بداية ان مسألة القبلة نفسها، ما هو دي مش قلنا القبلة، استقبال القبلة شرط. فعليك اولا قبل ما تحدد انت هتصلي في ايه، عليك اولا انك يا اما تبقى متيقن من القبلة بتاعتك او على غلبة ظن. ما هو ما ينفعش واحد يجي يصلي في اي حتة كده وخلاص ويروح ايه ويروح مصلي، لا، لو هيصلي كده وخلاص من غير ما يتحرى ثم ظهر بعد ذلك له الخطأ فعليه ان يعيد. لكن لو هو بقى تحرى، يعني ايه؟ زي مثلا بتحصل المثال في ان هو دخل مسجد، والمسجد ده هو في بعض المساجد بتبقى القبلة بتاعتها مش مظبوطة، فيروح كاتب لك يافطة كده ايه القبلة الى اليمين قليلا، انت داخل مش واخد بالك، قمت داخل على ايه على اتجاه المحراب وقمت مصلي، قام واحد جاي وقال لك وسط الصلاة يا عم الحاج انحرف قليلا الى اليمين. طيب هنا دلوقتي هل انت يعني صليت بدماغك ولا صليت بناء على غلبة الظن؟ صليت بناء على غلبة الظن، فمثل هذا الانحراف لا يضر، وهو على العموم أصلا كده ولا كده الانحراف اليسير في القبلة لا يضر. إنما إيه اللي يضر بقى؟ اللي يضر الانحراف الشديد، إن القبلة تبقى شمال وأنت تصلي جنوب، هو ده هو. فما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لو هو أخبرك أثناء القبلة خطأ أثناء الصلاة، لو هذا انحراف يسير لا بأس به، ولو كنت أنت يعني بنيت على غلبة الظن فلا كل هذا لا بأس به. هل يجوز الصلاة من غير لبس الملابس الداخلية؟ دي مبنية على المسألة اللي كان بيتكلم عليها أهل العلم، الصلاة في الإيه الثوب الواحد، هل تصح الصلاة في الثوب الواحد أم لا تصح الصلاة في الثوب الواحد، طالما أن هذا الثوب ساتر وسابغ وهكذا. لكن الأكمل الهيئات إذا وسع الله عليكم فوسعوا، فلا بأس بهذا. الإنسان لو يصلي بلا يعني بالملابس الخارجية بس، لكن هذه الملابس الخارجية ساترة فلا بأس بهذا. طيب بالنسبة لمسألة الإفرازات النسائية، فقلنا هذه الإفرازات هي طاهرة ولكنها تبطل الوضوء، ولو كانت دائمة تخرج دائما فهذه حكمها حكم السلس، كأن الإنسان عنده سلس بول. طب بيعمل ايه؟ هنعرف ان شاء الله احكام سلس البول وكيف يتطهر هذا الانسان. جمهور اهل العلم على ان من به سلس فعليه ان يتوضأ لكل وقت دخل يعني مثلا هو داخل الظهر اهو، يعني ده جمهور اهل العلم ان هو الظهر يروح متوضي ويصلي من الظهر العصر زي ما هو عايز، بعد كده العصر دخل يتوضأ ويصلي من العصر المغرب زي ما هو عايز وهكذا. والمسألة فيها تفصيل، وعندي انا في المسألة تفصيل تاني بس عشان ما نلخبطكوش، احفظوها دلوقتي على كده لحد ما نجيلها ان شاء الله. هل يشترط ان تكون ملابس المرأة في الفضاء؟ طبعا ده شرط في ملابس المرأة بصفة عامة، الا تكون هذه الملابس ضيقة، ودي من الامور اللي بتحزن. ابص الاقي واحدة لابسة نقاب ولابسة تحت منه عباية ضيقة، معرفش ده اسمه ايه يعني. سجدة الشكر لها شرط الوضوء؟ لا يشترط لها الوضوء، هي ليست بصلاة اصلا. صلاة الفجر الصادق صادق معاد الفجر الصادق معاده اللي هو الميعاد المفترض ان هو مكتوب في النتيجة، ده اسمه الفجر الصادق. الفجر الكاذب ده المفروض يكون قبل الايه، يكون قبل الميعاد اللي موجود في النتيجة. لكن على كل هو في مسألة أثيرت عندنا نحن في مصر، ما أعرفش هل هي موجودة في بقية البلاد ولا لأ، مسألة النتيجة بتاعتنا اللي مطبوعة في مصر مبنية على الفجر الكاذب. دي مسألة قديمة، ده المسألة دي أثيرت من حوالي يمكن 30 سنة، وكانت فيها إشكاليات كبيرة. هل يا ترى الميعاد بتاع الفجر عندنا هو الميعاد الصحيح ولا لأ؟ وأنا الراجح عندي إن ميعاد الفجر عندنا في مصر مش هو الفجر الصادق. ده الراجح عندي من شهادات كثير من أهل الخبرة، وبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى لما نيجي نتكلم على مواقيت الصلاة ده هي بالتفصيل، هقول لكم على علامات الفجر الصادق والفجر الكاذب. وانتم ممكن دلوقتي كده واحنا قاعدين بنتكلم افتحوا صفحة اي براوزر جنبنا كده، وايه وهات الصور واكتب بس ايه الفجر الصادق والفجر الكاذب، هيطلع لك صور كده الناس مفرقين لك فيها بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. فانا بعمل ايه بقى؟ انا بالنسبة لي انا بتحرى، فبستنى ربع ساعة، ربع ساعة بعد ميعاد النتيجة. ده يبقى انا كده اطمأنيت تماما لدخول الايه؟ لدخول الـ الوقت. هل يجهر الشاب الذي يصلي في البيت مثل صلاة العشاء؟ دي طبعا من الامور اللي غابت عندنا، ان الاداء يحكي القضاء، القضاء عفوا، القضاء يحكي الاداء. يعني ايه؟ يعني الصلاة السرية الاصل المستحب فيها ان تصلى سرية، والجهرية يستحب ان تصلى جهرية. انا لو فاتتني صلاة العشاء يبقى لما اجي اقضيها انا بقضيها برضو، ولو حتى وانا منفرد، بالركعتين الاولى جهريتين والثانيه الركعتين الاخرى بتكون سريه. لكن على كل هو الاسرار والجهر يعني من السنن وليس من الواجبات. يعني لو احنا صلينا والامام بتاعنا في صلاه العشاء لم يجهر صلاتنا صحيحه على فكره، والعكس لو انا بصلي في صلاه الظهر والامام جهر صلاتنا صحيحه، لا باس بهذا على كل يعني. لكن على اي تقديرات الصلاه اللي انت هتقضيها صليها زي الصلاه الاصليه. يجوز لبس الملابس الضيقه امام النساء؟ لا يجوز لبس الملابس الضيقه امام النساء اللي احنا بنتكلم عليه، اظهار المفاتن لا يجوز. ويا اخي سبحان الله العظيم، يعني يعني انا مش عارف ازاي الانسان يفتح على نفسه ابواب الشر. يعني احنا عارفين اصلا ان النساء يغلب عليهن الغيرة، ويغلب فيهن يكثر فيهن الحسد. فديك واحدة تعرض مفاتنها وتظهر هذه المفاتن امام النساء، وتلاقي واحدة منها عندها عقدة نقص، ولا واحدة منها ترى انها ليست على الجمال، وتقعد تبص لدي وتبص لدي وتقارن وتقارن، فتعرض نفسها للحدث للحسد. واقول يا سبحان الله، اذا كان ما ورد لنا وثبت في السنة ان احد الصحابة كان رأى يعني صحابي اخر كان يعني تخفف من ملابسه، فنظر اليه فاعجبه لون جلده، فقال سبحان الله والله ما رأيت مثل هذا من قبل. فالراجل اصيب بمرض شديد، يعني الحديث ان شاء الله انا اعرض له بالتفصيل. فاذا كان ده راجل بص الراجل، فبارك ده بالمرأة. فيعني ليه تفتحوا على نفسكم ابواب الشر؟ ليه يعني؟ استفدت ايه؟ طب انا عايز افهم، المرأة اللي لبست لبس وتزينت وعملت فورمة شعر وميك اب والكلام ده كله وراحت تتفرج الست، يعني كسبت ايه؟ لما انا مش فاهم والله، يعني ايه هي المتعة في امر زي ده؟ امور عجيبه والله، انا بيتعرض لامور عجيبه. انا مش متخيل مثلا ان انا عشان اقعد مع اصحابي مثلا، انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، يعني اقعد انا اتزين لهم مثلا والبس لهم، انا اتزين لزوجتي والزوجه تتزين لزوجها، يعني هو ده المحل اللي انا اتزين له، انما اتزين للنساء ليه يعني؟ يعني ايه الفكره في كده؟ فلا يجوز، لا يجوز المراه انها تظهر شيء من عورتها ولا ان هي تتبرج امام النساء. وعلى هذا يعني ايه كلام جماهير اهل العلم. الخطأ في تلاوة القرآن أثناء الصلاة بتوقف، الخطأ ده فين؟ الخطأ ده هو لو خطأ في الفاتحة، يبقى احنا كده حصل عندنا خطأ في ركن هينبني عليه بقى. لو الخطأ ده هو خطأ مؤثر يبقى هيختل الركن. الخطأ في غيره غير مؤثر في الصلاة أصلا، لأن القراءة في الصلاة هنا إيه؟ قراءة مستحبة. طب ايه بقى الخطأ المؤثر في الفاتحة؟ الخطأ المؤثر في الفاتحة، من أتى بالفاتحة وقرأ فيها بقراءة تحيل المعنى، تحيل المعنى. وأنا إن شاء الله بإذن الله هنعرض لهذه المسألة بالتفصيل لما نيجي نتكلم على الايه، لكن بصفة عامة الخطأ مثلا في التجويد، يعني واحد مثلا ما مدش المدود صح، لا ما قلقلش هنا، لا مش عارف ايه، الحاجات دي لا غير مؤثرة في صحة القراءة أصلا. أحفظ القرآن بالكتابة، فكيف أتخلص من الورق؟ عن العلماء قالوا إن الأوراق القديمة في المصحف وغيره الأولى أن تحرق، الأولى لها أن تحرق إن لم تكرم، يعني بحيث إن هي يذهب أثرها، يذهب عينها يعني. تشقير الحواجب، إحنا كنا اتكلمنا على مسألة تشقير الحواجب في اللقاء السابق. تشقير الحواجب اختلف فيه أهل العلم، هل يا ترى هل هو جائز أم لا؟ العلماء اختلفوا فيه، لأن هناك من قال أن تشقير الحواجب يختلف عن النمص، هو ليس بنمص، هو مجرد بس إن أنت غيرت الشكل من الناحية الإيه، الشعر نفسه موجود لكن أنت غيرت شكله من بره فأجازوه، لكن هناك من قال لا، هو تشبه بالنمص أصلا فلا يجوز. فعلى كل، أنا شخصيا أقول للمرأة ابتعدي عن التشقير، يعني الأولى، فيها خلاف قوي يعني. ما الحكم إذا دخل أجنبي على المرأة في الصلاة وهل تعيدها؟ لا طبعا، هو مسألة نظرته هو ليها ملهاش علاقة بصحيح صلاتها هي، لكن عليها أن تستر نفسها، عليها أن تستر نفسها لأن لقوة الخلاف في هذه المسألة، ماشي. لكن احنا بنتكلم على جزئية تانية، ان لو ظهر شيء من جسدها بخلاف الوجه يبقى كده فعلا دخلت في حد كشف العورة الذي لا خلاف عليه، ودي هنتكلم عليه ان شاء الله في مبحث انكشاف العورة، ما الذي يؤثر وما الذي لا يؤثر في الصلاة. مسألة فتح الباب أو الحركة بصفة عامة في الصلاة، فالعلماء قالوا أن الحركة جائزة طالما أنها كانت هناك ضرورة داعية أو حاجة داعية، وكذلك أن يكون تكون هذه الحركة من غير انحراف عن القبلة، يبقى بيتحرك والإيه ويكون هذه الحركة بغير أن يتحول بدنه عن اتجاه القبلة، كما حدث هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الباب وهو يصلي كما سنعلم. الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حديث صحيح، وده من أقوى الأحاديث اللي استدل به على شرطية ستر العورة. من اللي نسيت ركعة وسلمت، علينا بالإتيان بهذه الركعة، ثم بعد ذلك يكون الإيه في السجدتين السهو. رفع النقاب أمام الأطفال، اللي هو يعني إيه السن اللي بيه نبدأ نقول متى يظهر الطفل على النساء. الطفل المميز بيعامل معاملة الطفل البالغ، فبينظر هل هذا الطفل مميز أم لا. مميز يعني إيه؟ يعني بدأ يدرك إن دي امرأة وإن هو رجل والكلام ده كله، إن يبدأ يعني ينظر إلى النساء وإن دي نساء وغيره وهكذا. يعني لو اشتبه علينا الحد بتاع 7 سنين الى حد ما حد مرضي يعني، ففوق ال7 سنين بنبدا نعامله معامله الرجال ونربيه على هذا. صلي صلاه 4 ركعات في التشهد الاوسط، اكمل التشهد واسلم، وبعد سنه في ركعتين هل اعيد الصلاه؟ لا، ما بنعيدش الصلاه، بتبني على ما فات، ثم بعد ذلك يكون في سجود سهو، وهنعرف ان شاء الله باذن الله في تفاصيله، تفاصيل سجود السهو وهنلمها لكم ان شاء الله. إرضاع الطفل أمام النساء صحيح أم لا؟ نفس القضية يعني، يعني أنا عندي أن هذا مما لا يظهر أمام النساء، يعني لا تظهر محل الرضاعة أمام النساء، بتستر نفسها يعني. مرور الطفل أمام الصلاة، لا يقطعها. مرور الطفل أمام الصلاة لا يقطع، خلي بالك طبعا هو السؤال ده لو بالنسبة للمرأة، المرأة أصلا مرور الرجل أمامها لا يقطع صلاتها، فما بالك بالطفل. يعني اللي بيقطع المرأة، تقطع الصلاة المرأة، هي اللي تقطع الصلاة، فالمرأة تقطع صلاة المرأة على الراجح كما سنقول إن شاء الله، لكن الطفل لا يقطع. بالنسبة لوجود القبلة وانحراف القبلة، برضه مسألة القبلة دي مبنية على الإيه؟ مبنية على هل يا ترى ده اتجاه اصلا يقيني ولا ظني؟ برضه نفس القضية. ففي مثل هذه الامور انا بقول لك اطلع من الخلاف، اطلع من الخلاف في مسألة ايه، مسألة ان احنا حاول انك تصلي في مكان ما يكونش فيه اشكاليات في القبلة على قد ما تقدر. طيب ما عند مش غير المسجد ده هو، يبقى عليك بقطع الشك باليقين بانك تتحرى تجيب واحد من اهل الخبرة ويقطع لنا في مسألة الايه، في مسألة القبلة، بحيث ان احنا اذا كنا هنصلي نصلي على الايه، على اطمئنان. طيب الكلام ده مش متعقد. على العموم الانحراف اليسير في القبلة لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر. هل اصلي بالنقاب اذا كان؟ اه طبعا تصلي بالنقاب من اول الصلاة الى اخرها ولا ترفعه. غسل القدمين مرة ولا 3 مرات؟ يجوز مرة واثنين وثلاثة. مرة يعني مثلا، يعني ممكن نصلي بالطهارة مرة مرة، يعني يبقى كل الغسل مرة واحدة في كل الأعضاء، ممكن التثنية ممكن التثليث. مرور المرأة أمام النساء في صلاة الجماعة، لا هو لو مرت أمام الإمام، لو مرت أمام الإمام، أما في صلاة الجماعة فالنساء وتابعات لمن، تابعات للإمام، لصلاة الإمام. وهنتكلم إن شاء الله من الخلافات أو الاختلافات بين صلاة الفرض وصلاة الجماعة. قلنا سجود التلاوة يشترط الوضوء، ده مبني على هل سجود التلاوة أصلا، سجود التلاوة هو من هو صلاة ولا لأ؟ والراجح أنه ليس بصلاة، سجود التلاوة ليس بصلاة. كذلك يعني سجود التلاوة وسجود الشكر الاثنين ليسوا بصلاة ولا يشترط الايه. كنت في سفر حوالي 40 كيلو، هل اقصر ام لا؟ في خلاف ما بين اهل العلم على الحد الذي يقال معه ان هذا هو الحد الذي تقصر فيه الصلاة. فجمهور اهل العلم على تحديد المسافة بحوالي 85 كيلو متر، وهنعرف بعض الخلاف ده هو في مسألة احكام ايه صلاة المسافر. لكن الراجح من اقوال اهل العلم ان ما يطلق عليه عرفا انه سفر فهو سفر. فما يبدو لي في يعني في عرفنا الحالي ان مسافة 40 كيلو متر ده هي ليست بسفر. 40 كيلو متر دي مسافة قليلة وليست ايه، وليست بسفر، يعني هي تقطع بالسيارة في حوالي 10 دقائق، فلا تعد يعني ايه سفر. اللهم الا لو كان في مكان مثلا، مكان موعر، مكان صعب، مكان ما فيش فيه مواصلات، ساعتها في مشقة وفي ويعد هذا مسافة سفر فساعتها بتعتبر. فهي مرجعها للعرف. والقاعدة عند أهل العلم إذا اشتبه على الإنسان هل هذا سفر أم لا، فيجوز له أن يأخذ بالقاعدة التي وضعها جمهور أهل العلم في اعتبار المسافة 85 كيلومتر، فهي ليست بمسافة سفر على كلام جمهور أهل العلم. مع ملاحظتي إن هل السؤال هل موجه من يعني قرآن جنتي، ما أعرفش ده أكيد يعني الاسم ده لامرأة، يعني النساء لا يحل لهن السفر من غير محرم، لا يحل لهن. حكم تأخير صلاة العشاء بنفرق ما بين إن هو تأخيره كجماعة كلنا هنأخره، وما بين إن أنا أأخره أنا وأتخلف عن الجماعة. فلو بالنسبة للرجال، الرجال مطالبون بصلاة الجماعة أصلا، فعليه أن يصلي صلاة الجماعة وفي المسجد حاضرا. أما بالنسبة للمرأة، المرأة مش مطالبة بصلاة الجماعة، فطالما هي هتصلي منفردة فيستحب لها تأخير صلاة العشاء، يستحب لها. طب إلى متى تؤخر؟ تؤخر إلى ثلث الإيه؟ من قضي ثلث الليل، يعني بعد صلاة العشاء حوالي ساعتين كده ولا حاجة ممكن تبدأ تصلي، يعني التأخير هنا مستحب ليها. هل صلاة قيام الليل الأفضل سرية أم جهرية؟ ثبت هذا وثبت هذا، والأفضل إن هو يفعل الأخشع، يعني حتى لو هيرفع صوته قليل أو كده، يعني لا يعني ينظر إلى ما هو أخشى إلى قلبه. مقدار الجهرية ده سؤال، سؤال دقيق. يعني إيه جهرية وعن إيه سرية؟ العلماء اختلفوا في حد الإصرار والجهر، إيه اللي أقول عليه ده إصرار وإيه أقول عليه جهر. فبداية الإصرار اللي هو ما يطلعلوش صوت خالص، ده اسمه سر بس مع تحريك الإيه اللسان. إنما الجهر بدايته الإسماع، إنك تسمع من بجانبك، ده بداية الجهر. يبقى الاصرار ما حدش هيسمع صوتك، بس ممكن انت بنفسك تسمع انت صوتك. يبقى حد الاصرار والجهر ايه؟ ممكن نحط كده بداية، حد الاصرار والجهر هو حد فردي، ان الاصرار ان صوتي لا يسمعه غيري، والجهر ان يبدأ اللي جنب مني يسمع. هو ده حد الاصرار والجهر على التحقيق من كلام اهل العلم. صلاة قيام الليل للنساء نفس القضية، النساء والرجال في هذا، يعني ورد الإصرار والجهر بالنسبة للإيه في هذا وذاك. طيب، اللي لبست النقاب وخلعته بسبب الناس كانوا بيضحكوا عليها. والله سبحان الله العظيم، يعني هو الإنسان أصلا اللي بياخد شيء من الدين ويتركه لمخافة البشر، فهذا الإنسان عليه أن يراجع أصلا أبجدياته وأولوياته في حياته. فالإنسان لابد أن يقدم تعظيم الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم شرع الله على نظره للبشر. وما يضرك لو أذيت في جنب الله قليلا، يعني مجرد بس الناس بيضحكوا عليها، ألا أحتمل هذا في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى؟ يعني حتى على القول بالسنية أن قال هذا مستحب، فألا أحتمل هذا في ذات الله، ولا أحتمل هذا في يعني في سبيل رضوان الله؟ فمثل هذا الإيذاء لا ليس إيذاء يعني معتبرا شرعا. العلماء قدروا مسألة الإيذاء الذي يترخص بسببه الإيذاء الذي فيه الضر البدني، زي مثلا ما ابتلينا نحن في الفترة السابقة من اعتداء أهل الفسق والفجور وممن لا يخافون الله ولا يرعون لمسلم حرمة ولا ذمة، ممن كانوا يعتدون على إخواننا الملتحين لمجرد أنهم أصحاب لحية. فهنا كان الفتاوى بالترخيص في الحلق لمن لديه احتمال أذى بدني يقيني أو على غلبة الظن. وفيما عدا ذلك نقول لا لا، اصبر واحتسب. يجوز القراءة بالمصحف أثناء القيام، في خلاف أصلا في قراءة من المصحف أثناء الصلاة، فالعلماء اختلفوا في جزئية واتفقوا في جزئية. اتفقوا على أنه لا يقرأ من المصحف في الصلاة اللي هي صلاة الفرض، ولكن اختلفوا في صلاة الصلاة النافلة نظرا لوجود أثر عن السيدة عائشة أنها كانت تقرأ يعني إيه من ال أو كان لها في صلاة القيام بتاعها من يصلي بها ويقرأ من إيه من المصحف، فرخصوا في هذا في قيام الليل، فيجوز قراءة بالمصحف، والأولى أن يصلي المرء مما يحفظ. طبعا يجب تغطية الشعر بالكامل أثناء الصلاة، وهنعرف إن شاء الله لو انكشف شيء من الشعر كان هو حكمه. مادة التشقير تمنع الوضوء مثل المنقير، والله ده هذا يسأل في هذا أهل الخبرة. يعني أنا شخصيا أنا أقرأ عن التشقير ولم أره في حياتي، يعني ما أعرفش، أنا لا أفتي في هذا، بس من الواضح إن هو يعني مادة صبغية، والأصباغ صبغة بحد ذاتها ليس لها جرم، ده لون بس، يعني ملهاش طبقه يعني. وعلى كل حال بنقول للمرأة تمنع، ملهاش لازمه الايه تشقير الحواجب يعني، لكن فيما يبدو لي كده ظاهرا ان هو ايه مش ماده زي الجل مثلا او الكلام ده. ان هي ده وضع الجل على الراس يمنع على الوضوء. طبعا هو ده بيخش في اللي اسمه التلبينه، النبي صلى الله عليه وسلم كان تلبيد الشعر، فالتلبيد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز ان هو يمسح على هذا الجل يعني. لكن هو السؤال في حاجه تانية، بس هو الجل اصلا يعني اخباره ايه معانا؟ يعني يجوز وضع الجل اصلا ولا لا؟ ففيما يبدو لي ان وضع الجل والكلام ده كله يعني حاليا في تشبه بفئات الانسان لا يحب اللسان الصالح ان يتشبه بها، ده سمت للفساق والعياذ بالله، وسمت لبعض الفاسدين المفسدين، فلا احب للانسان أن يتشبه بأمثال هؤلاء. فأنا شخصيا عندي تحفظ في وضع الجل نفسه، لكن لو وضع الجل لشيء آخر فيجوز المسح عليه كما صح عن أهل العلم. لو صليت وقام أحد بفتح التلفزيون بصوت عالي مما أدى إلى تشويش، لا هو طبعا لا تبطل الصلاة، لكن عليك أن تتجوز في صلاتك ثم تخرج وتستبدل المكان. والسؤال مش ليك أنت، هو السؤال اللي شايف واحد بيصلي ويروح يفتح التلفزيون بصوت عالي، ده لا يجوز له، يحرم عليه هذا الفعل أصلا. هل يوجد صلاة شكر أم هي؟ لا يوجد ما يسمى بصلاة الشكر، لكن هو يجوز للمرء أن يشكر ربه بصفة عامة بأن يؤدي عبادة شكرا لربه. وهل العبادة أصلا إلا شكر؟ إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان عبادته أصلا وإيمانه بالله هو شكر لله سبحانه وتعالى. أنا عندي امتحان الساعة 1:30 بصلي الظهر في الكلية، بخلص امتحان على الساعة 4:30. ممكن أرجع، ممكن أرجع العشاء. بصراحة هو سؤال مش واضح يعني. بقول أنا عندي امتحان الساعة 1:30 وبصلي الظهر في الكلية وبخلص الامتحان على الساعة 4:30 والمباني بتكون اتقفلت، وممكن أرجع على العشاء، فممكن أقصر ولا أصلي إزاي؟ يعني يعني هو الظاهر ليه السؤال إن هو بيحبسوه جوه الكلية، يعني ده ظاهر ليا يعني. لكن لو هو قصده صاحب السؤال ان هو بي يعني بيخلص امتحان 4:30 وما بيلاقيش مكان يصلي العصر، وعلى ولما بيخرج ومثلا بيكون في سفر او كده فبيرجعش الا العشاء، نقول كالاتي: والله في منتهى البساطه في مثل هذا الحال، فاذا كنت تخشى الا تجد وقتا لصلاه العصر او لا تجد مكانا مهيئا، لو كانت مثلا امراه وتريد مكانا يعني تستطيع ان تصلي فيه ولا تجد هذه المكان، فيجوز هنا في هذا الحال الجمع. يجوز الجمع بان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. جميل. اما بالنسبه بقى لاثناء السفر، لو في سفر تبقى خلاص يبقى بتنوي جمع التاخير المغرب مع العشاء. سهله يعني. ما حكم الاستغفار بنية التقرب؟ هو بصفة عامة يعني، هو يعني سؤال الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، يجوز بل هو أمر مشروع مستحب أن يفعل الإنسان من عبادته ويسأل الله سبحانه وتعالى بها، فلا بأس بهذا، بل هو مستحب يعني. لو رأيت رؤيا غير جيدة بعد الاستخارة، الاستخارة لا علاقة لها بالرؤى على الإطلاق يعني، دي برضه عشان ما فيش يعني إيه علاقة مباشرة. ممكن من احد الاوجه اللي بيستدل بيها على الاستخاره الرؤيه، وليس بلازمه. انما الاستخاره كالاتي: الاستخاره زي ما هي بنتكلم ان شاء الله، صلاه الاستخاره هو طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، فالانسان بيقدم هذه الصلاه ويقدم، فان كان فيه الخير الله سبحانه وتعالى بييسره. لكن الاعتماد على الرؤيه في حد ذاتها، الرؤيه دي اماره، الرؤيه اماره وليست حكما يقينيا. إذا قام الصلاة بصلاة ركعتي التوبة كل ليلة، هو طبعا لا يوجد صلاة اسمها صلاة التوبة يعني كصلاة مخصوصة كده بصلاة التوبة، لا توجد بهذا. لكن إنسان عليه إذا أذن أن يصلي ركعتين ويستغفر ربه. وهل الإنسان يستغني عن استغفار ربه في أي وقت؟ لكن أنا بتحفظ بس على كلمة مصطلح ركعة التوبة دي. مس المصحف في الحائط تكلمنا عليه في السؤال السابق وقلنا يجوز. قراءة المصحف فترة الوضوء قلنا يجوز. قراءة القرآن بالجواتي والمرأة حائض، ده كلام جمهور أهل العلم اللي بيمنعه أصلا. فقال لك لو يعني على كلام جمهور أهل العلم اللي بيمنعه، فقال لك إن هي إيه لا تمسه مسا مباشرا. فحتى ده هم عاملين لهم شوية حاجات يعني، هم ما شاء الله النساء واخدين حقهم تالت ومتلت في الحياة يعني. هم عاملين لهم كده حاجات للمصحف بحيث ان هو يبقى كفر كده بيغطي المصحف من ايه، مصنوع من القماش والكلام ده كله، بحيث ان هي تقدر تمسكه ويكون ايه مس غير مباشر. ده اللي نص عليه جمهور اهل العلم، قال لك ان يجوز لها ان تمسك المصحف بشيء يعلق فيه او الكلام ده كله يعني، بحيث ان هو ما يبقاش فيه مس مباشر، ده اللي منعوا منه المس. لكن لو هي مثلا لابسه جوانتي او غيره او بتقلب بشيء غير مباشر، قال لك يجوز يعني. انا من عندي بالنسبه لي الراي الذي لا به انه يجوز لها مس المصحف. ختمه القران اثناء الحيض، لو كنت في ختمه وجاء الحيض وكمل، ده موقف على مساله قراءه الايه، قراءه القران اثناء الحيض، والراجح عنده انه يجوز. ابي وامي يضغطون علي لحلق لحيتي خوفا من وضع حالي في البلد، وحلقتها مره ولكن فضلت شهور مكتئب، لكن الان ابدا في تركها مره اخرى. لا اقول، لا هذا ليس العقوق. حتى العقوق من عدمه انك بتخالفهم في امر يجوز لهم فيه ان يامروك او ينهوك. انما لو هم امروك بامر وهناك امر الشرع، يقدم امر الشرع على امر ابيك وامك، ومخالفتهم ليست فيها عقوق. لكن تخالفهم بالحسناء. فمساله الضغوط في حلق اللحيه والكلام ده كله، احنا بنقول لك انت والله، هو لو انت بالنسبه لك متعرض لاذى يقيني، زي ما في بعض المناطق مثلا بعض اخواننا تعرضوا لايذاء بدني والكلام ده كله، ده ممكن يتوجه الكلام بالترخيص في حلق اللحيه. لكن الامور لم تصل بعد الى مثل هذه الدرجه، هي مجرد بس في وقت اشتداد شيء من الايه، من المعارك او الاشتباكات او الكلام ده كله، يعني انت هتروح بعيد ليه؟ انا اعيش هنا في بلد الله المستعان عليها، يعني المنصورة دي معروفة يعني احوالها واحوال الناس اللي فيها وعدائهم للتيار الاسلامي حاليا بسبب الاعلام الفاسد الفاجر يعني. فخلاص احنا اتعودنا لما يكون في شويه قلق خلاص الواحد بيكلم شويه مكان بيخرج عادي، والناس بتنسى يعني. النهارده مثلا رفع عليا الشومه، بكره عادي بيسلم عليا ازيك يا عم الشيخ ويستفتيني في الدين عادي جدا. فالله المستعان، فاصبر واحتسب، وهذا مما نلقى الله به. اذا سئلنا ماذا فعلتم في الدنيا نقول يا رب صبرنا على دينك. احنا عاملين ايه يعني في حياتنا؟ اقل ما يقدم يعني. هل نداء والدي وانا بصلي الفرض اترك الصلاه؟ لا، ده ممكن يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض، لكن وترك الخروج من النفل يكون ايضا ايه لحاجه يعني. ادهن جسدي بزيت الزيتون عملا بالسنه. انا لم يثبت عندي دهان بزيت الزيتون في السنه، فلا ادري له هل هذا من السنه ولا لا. يعني يسال في هذا بقى الذي اتاكم به، انا لا ادري هل زيت الزيتون دهان الجسد بزيت الزيتون سنه ام لا. يعني انا لا ادري هذا، على ان ابحث فيه. هل هو حائل بينه وبين وضوء؟ هو حائل طبعا، هو حائل. عشان كده اقول لك لو هتدهني، ما اعرفش السؤال ده واضح في الغالب ان هو سؤال من اخت لينا يعني. لو هيكون هذا الدهان يكون بعد الوضوء، ثم اذا احتاجنا وضوء بعد ذلك ما ايه يعني نمسح هذه الطبقه الدهنيه وان ايه ونتوضا. من شروط الوضوء اللي هو الا يكون هناك حائل. بالنسبة لمسألة يعني النظر طبعا، بالنسبة لي النظر للمرأة عشان الخطوبة وكده، هو يجوز للخاطب أصلا أن ينظر للمرأة نفسها في حد ذاتها، فما بالك بالصورة؟ طبعا يجوز النظر للصورة، لكن له ضوابط إن شاء الله هنبقى نضبطها في الكلام إن شاء الله في مبحث النكاح. لكن يجوز ترك الصورة بحيث ان هو ينظر ليها هي، بس فيها محظور نحب ان احنا نشير اليه، ان نظر الخاطب للمرأة هو مش هياخد المرأة معاه وهينظر اليها نظرة لحظية، انما ترك الصورة ده لازم تكون اللي هتتركي الصورة معه مؤتمن. فانت لو اعطيت الصورة لحد تعطيها لحد مؤتمن بحيث انه يفرجه مع الصورة ويأتيكي بالصورة، فهو يجوز يجوز النظر للصوره. لكن الاولى طبعا واللي احنا بنقول ان الصوره دي ليست بديل ويلجا اليها بس في احوال معينه، لكن الاصل لا، ان هو ينظر الى وجه المراه نفسه. وهنتكلم في تفاصيل هذا. الاغتسال بالماء والسدر، الماء المتخلف هل يجوز اتخلص منه في زرع او بجانب جدار او ماذا افعل؟ انا ما اعرفش صراحه يعني ايه، يعني لا ادري مش فاهم يعني ايه المشكله في الاغتسال بالماء والسدر والماء المتخلف، يعني انا ما اعرفش صراحة مقصود ايه بالله. هل علي طاعة في طاعة ان اقدم الوظيفة وانا فتاة وانا لا احب ان اعمل، والوظيفة ان اكون معلمة ابتدائي، فهل اكون عاقة اذا رفضت الوظيفة؟ ولا بتوقف الرب لسبب يعني سبب ديني ولا لسبب طبعي يعني حاجة دنيوية؟ لو بسبب حاجة دينية فبتقدم مصلحة الشرع وبيقدم امور الشرع، لكن لو هي امور عادية فبتقدم هنا يعني ايه طاعة الوالدين فيها. فبالنسبة طبعا ده بيتفرع على مسألة عمل المرأة في حد ذاته يعني، وعمل المرأة جائز وليس يعني محرم كما قد يبدو للناس. هو جائز لكن بضوابط. ايه الضوابط؟ الضوابط ان تكون المرأة في حاجة الى هذا، وان تكون في ستر، وان لا يكون هناك شيء من الايه الاختلاط او الفتنة. لما نيجي نحققها في واقعنا احنا، لو هتكلم على مصر اقول لك ان عمل المرأة في مصر الاصل عليه المنع وليس الجواز يعني، الا ما كان من الاعمال الضرورية التي لا يستغنى عنها زي معلمة الاطفال. خلاص احنا محتاجين لمعلمة اطفال، زي طبعا الطبيبة طبعا، وهكذا، او اي واحدة بتباشر شيء مع النساء. لكن الاصل بالذات في الاحوال بتاعتنا، وانا عندي من القصص ما يشيب له الولدان من يعني الاختلاط ومساوئه. والله لو عرضت عليكم ما عرض علي يعني لما سألتم أصلا عن العمل، مش هتسألوا أصلا من اللي أنا شفته وما عرض علي. فالله المستعان على كل حال. طيب أنا هو ده كده آخر الأسئلة. طيب أنا هنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله يعني إحنا مع بعض بإذن الله. طب بإذن الله إن شاء الله الأسبوع القادم هيبقى موعدنا الأحد والثلاثاء والساعة التاسعة على ما قال إخواننا هنا. الحد والثلاث الساعة 9، وهنزود كمان يوم الأربعاء الساعة 9 عشان إن شاء الله هنكمل بقية مباحث الإيه. عفوا، إحنا عندنا الثلاث ده أهو، الثلاث الأسبوع ده أهو، أنا بتكلم على الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي هيبقى الحد والثلاث والأربعاء الساعة 9، إنما الأسبوع ده على ميعادنا اللي هو أعتقد هيبقى 8:30. أخونا محمد رجب معايا، مش 8:30، هيبقى 8 ولا 8:30؟ أبو يحيى 8 ولا 8:30؟ شوفوا انتوا لو ايه ال يعني الانسب ليكوا 8 ولا 8. انا عندي 8 و8 ونص الاثنين. طيب، من الواضح ان كلام اخواننا اغلبه على الساعه 8. طب خلاص، ان شاء الله نتوكل على الله باذن الله تعالى. ان شاء الله ميعادنا القادم يوم الثلاث الساعه 8، ميعادنا القادم يوم الثلاث الساعه 8، والاسبوع اللي بعد الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيبقى حد وثلاث واربع. هو اخواننا كانوا قايلين الساعة 9، فلو في تعديل ان شاء الله هيخبروكم، بس بداية ميعادنا القادم ان شاء الله اللي هننهي فيه مبحث الصلاة ان شاء الله الساعة 8 برضو. يعني اخواننا القائمين على الغرفة، جزاكم الله خيرا لو جمعونا الاسئلة اللي احنا ما جاوبناهاش، وان شاء الله نجاوبها المرة الجاية في بداية الاسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.